بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة شمال سيناء من المستمعة عبير عبد الخالق. الأخت عبير لها رسالة ضمنتها أكثر من قضية. في القضية الأولى التي تسأل عنها تقول: هل تجب الزكاة في فاكهة الخوخ؟ علما بأننا نسمع آراء كثيرة حول هذا الموضوع، فمن الناس من يقول إنها تجب، ومن الناس من يقول لا. وجهونا حول هذه الفاكهة وحول ما شابهها من الثمار، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه فاكهة الخوف وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والتمر، أما الخوف والرمان وأشباه ذلك فهذا ليس فيه زكاة، لأنه يؤكل في وقته وليس مما يدخر وليس مما يكال. المقصود أنها لا زكاة فيها، لكن لو كانت للتجارة واجتمع فيها مال يبلغ النصاب زكاها إذا حال عليها الحول، إذا تحصل عنده منها أموال وحال عليها الحول يزكيها. أما إذا كانت للأكل يأكلها أو يهديها وليس يترتب عليها مال يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. أما خوف وغيره إذا كان يباع ويحصل منها أموال فيحول عليها الحول فهذا كله فيه الزكاة، يكون من عروض التجارة، مثل ما تجب الزكاة في الملابس للبيع، الأواني للبيع، الأراضي للبيع وأشبه ذلك.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، ما هو الضابط في هذا الموضوع حتى يستفيد كل مزارع؟
الضابط أن الزكاة فيما يكال ويدخر من الأطعمة،
فيما يكال ويدخر
من الأطعمة. هذا أما ما لا يكال ولا يدخر كالفواكه هذه لا زكاة فيه.
بارك الله فيكم. هناك من قال لهم إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟
نعم، فيه زكاة العشر.
نعم،
بحسب المطر أو بعروقه فيه العشر، فيما سقى للسماء له العشر، إذا كان حبوب أو ثمار كالعنب والتمر. نعم
نعم. أما الفاكهة فلا،
ما
الفاكهة سواء سقيت بالمطر أو بغيره.
نعم، ما فيها شيء إلا إذا كان في التجارة للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها.
طيب،
إذا حال الحول على دراهمها
على ثمنها.
نعم،
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل تقول: هل تجب الزكاة على أثاث المنزل وبالذات الأثاث الكامل مثل غرف النوم الكاملة وغرف السفرة وما أشبه ذلك؟
ليس فيها زكاة أثاث المنزل.
نعم،
ليس فيها زكاة الفرش والسرر والكراسي والأواني، كلها ليس فيها زكاة لأنها للاستعمال.
طيب،
ليست للتجارة، هذه للاستعمال ليس فيها زكاة.
جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا عن حكم المرأة المسلمة التي تصوم وتصلي ولكنها لا تلبس النقاب، بل ترتدي لبس الطويل الذي يصل إلى الكعبين وتلبس الطرحة التي تداري بها نصف الوجه، هل يعتبر هذا حجابا كافيا؟ جزاكم الله خيرا.
عليها التوبة إلى الله وأن تحتجب حجابا كاملا.
طيب،
تستر الوجه كله عن الأجنبي، وهذا هو الواجب، لقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول الله سبحانه في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. والوجه هو أعظم زينة. نعم.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. من النساء من تعمل في مزرعة وتعمل برعي الغنم أو رعي الإبل أو البقر وما أشبه ذلك، كيف تنصحونها بكيفية الحجاب؟
تعمل ولا بأس إذا كان ما في اختلاط ولا خطر.
طيب.
تعمل يكون لها النقاب، تحط النقاب.
النقاب.
يظهر في العين أو العينان.
نعم.
والباقي مستور.
بارك الله.
ولا حرج في ذلك.
بالنسبة لحجاب بقية الجسم كيف يكون ذلكم اللباس؟
الملابس العادية.
الملابس.
تستر الرأس وتستر البدن كله.
نعم.
نعم.
ملابس وهذا الزمان لها أوصاف ولها طرق
تستفيد. لا تكون ملابس ما فيها فتنة. إذا أراها الرجال فتنة.
نعم.
تكون ملابس ليس فيها أسباب الفتنة. وتكون سادرة لجميع بدنها حتى قدميها.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يجوز للمرأة المسلمة أن تجلس وتتحدث مع زوج أختها بوجود الأهل أم لا يجوز ذلك؟
لا حرج أن تتحدث المرأة مع الرجال مع التستر والحجاب وعدم الفتنة، لا بأس مع زوج أختها أو أخي زوجها أو غيره من دون خلوة بوجود الزوج أو الأم أو غيرهما من دون فتنة ولا 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 خلوة، يعني على طريقة ليس في فتنة، حديث عادي ليس في فتنة ولا تساهل ولا كلمات خبيثة تجر إلى فساد، بل حديث عادي ليس فيه فتنة وليس فيه شر، لا حرج في ذلك من دون خلوة مع زوج أختها مع أخي زوجها في حضرة زوجها في حضرة أمه في حضرة أخيها في حضرة طيرهم من دون خلوة. لكن الحديث ليس فيه يعني سفاسف، ليس فيه شر ودعوة إلى شر.
نعم.
حديث عادي سليم.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن حكم وضع المكياج للزوج.
لا حرج في المكياج إذا كان لا يضر الوجه.
طيب.
إذا كان لا يسبب ضرر في الوجه، يعني إنما هو جمال ونور ولا بأس الصابون والحسن.
اللهم المستعان. أخيرا تسأل سماحتكم عن الطريقة الصحيحة للزواج حتى يكون على الطريقة الإسلامية.
الزواج الشرعي كون الرجل يخطب البنت المناسبة الدينة ثم يجري العقد عليها بواسطة وليها وهو أقرب عصبتها وأقربهم الأب ثم الإبن ثم من الإبن ثم الأخ عند عدم الأب والجد وعدم الأبناء وهكذا. المقصود أنها يتزوجها بواسطة وليها الذي هو أقرب عصبتها وبحضرة شاهدين عدلين حالتها سليمة، ليس فيها مانع، ليست في عدة ولا محرمة وليست كافرة إلا أهل كتاب المحصنات من اليهود والنصارى، فيجب نكاحهن للمسلم إذا كن محصنات عفيفات وتركهن أولى والحصر المسلم أولى.
طيب.
هذا الزواج الشرعي أن يكون باختيار المرأة الطيبة في دينها التي تناسبه ومع ذلك يتولى تزويجها وليها.
طيب.
وهو أبوها أو جدها وعند عدمها ابنها أو ابن ابنها وعند عدمهم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب هكذا بقية العصبة حسب الميراث الأقرب فالأقرب.
طيب.
ويكون ذلك في هذين عدلين برضاها لا بالإكراه ولا بالجبر بل برضاها وبحضر شاهدين عدلين مع المهر المعتاد.
بارك
الله من يرضى به ترضى به المهر. نعم.
بارك الله فيكم. حجم المهر يختلف من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى آخر.
ليس له حد محدود ولو بقليل.
ولو بالقليل.
ولو ريال أو ريالين.
ما شاء الله.
الحمد لله. المقصود وجود مال أن تبتغوا بأموالكم ولو قليلا.
ولو قليلا.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
فإذا لم يجد مال.
نعم.
وتزوجها أنه يعلمها من القرآن أو يعلمها أحاديث كفى.
ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الزواج أفراح وأفراح، كيف تكون الأفراح في الزواج؟
الزواج يكون فيها أفراح شرعية.
طيب.
الدف الشرعي بحضور النساء من غير اختلاط. دف المعروف.
نعم.
لا الوجه الواحد يكون تضرب به المرأة تغني الغناء المعتاد ليس فيه فحش. نعم.
نعم.
عادي لا بأس به، هذا من إعلان النكاح واجتماع النساء، وهكذا اجتماع الرجال عند الرجل كلهم من إعلان النكاح، وهكذا الوليمة من إعلان النكاح.
جزاكم الله خيرا. حدكم للوليمة سمحت الشيخ، الحد الذي ترونه للوليمة مقداره؟
لا يكون فيه إسراف، يكون فيه اقتصاد ولو بشهر أو شيء، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، قال أولم ولو بشهر، قال لعبد الرحمن أولم ولو بشهر، فإذا أولم بشهرتين بأكثر على حسب الجماعة المدعوين يجعل لهم ما يكفيهم. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من عم، قال عند أنس من لقيت. المقصود أنه يختلف، إذا كانت الوليمة لناس محدودين يكون بقدرهم، وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط ويجعل شيء ليكفي، وينبغي له عدم التكلف، يسرع عدم التكلف. وإذا دعت الحاجة لوليمة كبيرة لكثرة أقاربه أو كثرة جيرانه فلا بأس.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية لنقرأ رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من هناك، وهو حين كتب الرسالة في جدة، يقول فيصل بن أحمد العلي أخونا له قضية، يقول رجل ما بحاجة إلى نقود ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها ثم يبيعها كي يحصل على النقود. مثال على ذلك أن رجلا استدان سيارة ثمنها في السوق 500,000 ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها 900,000 ليرة ثم باعها 500، فهل هذا العمل جائز علما بأن كلام الناس قد كثر في هذا، فمنهم من يقول إنه ربا ومنهم من يقول إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟
الصواب في ذلك أنه جائز، هذا اللي عليه أمور أهل العلم لا حرج في ذلك
الحمد لله.
وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط المعلومة، ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواج أو غيره، فلا حرج في ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أهل بريرة باعوها بأقساط، باعوها ناسها بأقساط، كل سنة 40 درهم موقية 9 سنين بأقساط، واشترت عائشة نقدا. فالمقصود أن الأقساط أمرها معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء المسكن أو لقضاء دين قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة قد حازها حصل عندها للسلعة، مو بيبيع شيء عند الناس. النبي قال لا تبيع ما ليس عندك، وقصورة لا يحل شره البيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلعة حيث تتاح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، في يبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس، أما يبيع عند الناس سلعة عند الناس ثم يشتريها لا يجوزها، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي ملكها يشتريها بأقساط معلومة، ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير ببعيرين في بعير بالصدقة، صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. ما هي نصيحتكم للتجار حينئذ سماحة الشيخ حتى لا يستغلوا حاجة الفقراء؟
نصيحة للتجار أن يتقوا الله وأن لا يبيع السلعة إلا وهي عندهم قد ملكوها وحازوها، وأن يحرصوا على التخفيف والتيسير وعدم كثرة الثمن، يرحموا إخوانهم المحاويج، نوصيهم بالرحمة للمحاويج، وأن تكون الأثمان مناسبة حتى لا يضروا إخوانهم، لأنهم ما جاءوا إليهم إلا عند الحاجة. فالوصية للتجار أن تكون الأرباح خفيفة مراعاة لحاجة إخوانهم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ألف حاميم الودعاني، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها التزمت بالشريعة الإسلامية أنا وزوجتي من قبل 3 سنوات فقط، حيث قطعنا حبل الاختلاط بغير المحارم، ومنعت نفسي من مصافحة النساء، والتزمت زوجتي بالحجاب، وأخبرتها أن مصافحة الرجال غير المحارم حرام، فاقتنعت ولم تسلم على الرجال الذين ليسوا بالمحارم، لكن أقاربي وأقارب زوجتي لم يرضوا بذلك وقاطعونا إلا أن نعود إلى الاختلاط والمصافحة وكشف الحجاب، ونحن لا يمكن أن نعود إلى ما يدعون إليه من معصية الله بعد أن وفقنا الله للطريق الصحيح، غير أن زوجتي متأثرة وليست مرتاحة، وأمها قاطعتنا وأقسمت أننا لا نسلم عليها لا أنا ولا بنتها حتى نعود للماضي القديم ونسلم على القريب والبعيد كما كنا نفعل من قبل، وهذا لا يكون لأنه عمل مخالف للشريعة الإسلامية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأرجو أن توضحوا لنا يا سماحة الشيخ وتوضحوا لهؤلاء الناس حتى لا تصاب قلوبنا بالمرض، جزاكم الله خيرا.
لقد أحسنتم والحمد لله، نسأل الله لكم الثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن، ونوصيكم بالبقاء والثبات على ما أنتم عليه وعدم طاعة أولئك ولو قاطعوكم، لا تطيعوهم ولو قاطعوكم، من الحديث الذي ذكرته في السؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فأنتم التزموا بما أنتم عليه من الاستقامة وعدم المخالطة لمن يعصي الله، وعدم مصافحة المرأة للرجال أجانب، وهكذا عدم التساهل بالصلاة، وعدم السهر الذي لا يرضاه الله، كل ذلك عليكم بالاستقامة دائما في صحبة الأخيار وعدم صحبة الأشرار، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة، وعدم مصافحة النساء، الرجل صافي المرأة والمرأة صافي الرجل الأجنبي، صافي محارمها كأخيها وعمها لا بأس، أما الأجانب فلا، الرجل لا صافي المرأة الأجنبية والمرأة صافي الرجل الأجنبي، فعليكم تقوى الله وعليكم الثبات، وأبشروا بالخير ولو قاطعكم الناس ولو قاطعوكم ولو هجروكم، أنتم على الحق وهم على الخطأ، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق، نسأل الله الهداية للجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من اليمن بعثت بها إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرفين ألف وميم، أختنا تسأل عن حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري وذلك حياء، هل عليها في ذلك إثم؟
ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تصوم لا تنوي الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل إني حائض ولم تقل إني مطلقة ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء وهي تأكل في وقت آخر إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، ولكن لا حياة في الأمر هذا، الحمد لله،
الحمد لله.
إذا أكلت مع الآكلين فلا بأس، المقصود إذا دعت الحاجة إلى الحياة، ولكنها لا تنوي الصوم ولا تصوم، إذا دعت الحاجة إلى الحياة ولم تأكل معهم فلا بأس، إذا كان لمصلحة شرعية. نعم،
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، كما يصل إلى هذا البرنامج من رسائل بعض الأخوات يحملن هذا الأمر فوق ما يحتمل، فقد تطوف المرأة بالبيت وهي معذورة شرعا، وقد تمتنع عن الأكل والشرب وتتظاهر بالصيام وهي معذورة شرعا، أطمع بكلمة موسعة في هذا المقام جزاكم الله خيرا.
هذا لا يجوز، ليس لها تطوف وهي حائض، وليس لها تصلي وهي حائض من أجل الحياء، كل هذا منكر، لكن مثل كونها ما تحضر معهم فاجتمعوا على الأكل للحياء أو شبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها محظور شرعا، أما أن تصلي وهي حائض أو تطوف وهي حائض أو تجلس في المسجد وهي حائض، هذا لا يجوز، لا تفعل المنكر الذي حرمه الله على الحائض، أما كونها مثلا تستحي أن تجلس معهم يشربوا قهوة أو يشربوا الشاهي أو الأكل تروح لمحل آخر
حياء من إخوان زوجها أو من زيد أو عمر أو من أبيها أو من أخيها. المقصود إذا كان حياء لا يترتب عليه منكر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم خروج الفتاة من بيتها لغير حاجة ضرورية.
السنة عدم الخروج, ويقول قرنا في وجهن. السنة بقاء في البيوت والمحافظة على العفة والبعد عن التبرج والخروج إلا من حاجة, فالبقاء في البيت أسلم إلا من حاجة كالخروج للصلاة مع الناس مع التستر وعدم الطيب, كالخروج لعيادة المريضة المريض, خروج لحاجة للسوق مع التستر الحاجة التي تدعو الحاجة إليها وما أشبه ذلك. أما خروج من غير حاجة قد يفضي إلى فتنة تركه هو الأولى. المقصود الخروج لحاجة ومصلحة شرعية, هذا هو المطلوب. أما خروج بغير حاجة قد يفضي إلى شر فتركه أولى وأفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن هاروت وماروت وعن قصتهما إذا أمكن جزاكم الله خيرا.
المعروف عند العلماء أنهما ملكان أنزلا يعلمان الناس السحر بعد البيان والإيضاح والتحذير. قال تعالى ومن يعلم حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر, فهما ملكان هذا المشهور ويعلمان الناس السحر, لكن ينذرانهم ويخبرانهم أنه لا يجوز هذا التعلم. هذا فيما ذكر جمع من المفسرين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف صاد عين شين يقول أرجو أن تتفضلوا ببيان قضيتي وإيضاح ما فيها. يقول إنني وبعض الأشخاص نذهب يوم الجمعة إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب, فهل يجب علينا أن نصلي في ذلكم المسجد أم أنه لا مانع من أن يصلي الإنسان في الجامع القريب منه جزاكم الله خيرا؟
ليس هناك مانع من انتقال من جامع إلى جامع, ولو كان أبعد من الجامع إلى قربك لا حرج أن تذهبوا إلى جامع آخر لمصلحة شرعية, لأن خطيبه أعلم وأفقه أو لأنك تتأثر بخطبته أكثر أو لأسباب أخرى شرعية. المقصود أنه لا حرج, ليس من اللازم أن تصلي في الجامع الذي حولك إذا لم يترتب على تركك له مضرة, فأنت بالخيار تصلي في أي جامع, ولا سيما الجامع الذي يحصل لك فيه التأثر والخشوع والانتفاع والفائدة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بحرفين هما ألف جيم. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة, في أحدها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث, فهل يجوز للمسلم أن ينوي نية واحدة لجميع الأعمال التي يقوم بها في المستقبل لأنه يصعب عليه إحضار النية عند كل عمل, أم أن لكل عمل نية مستقلة؟ جزاكم الله خيرا.
كل عمل له نية, ولكن نية العامة, الصلاة لها نية والصوم له نية وعيادة المريض لها نية وهكذا, كل شيء له نية, فلا بد من النية في أعمالك العبادية أعمال العبادات, فيصلي بنية ويصوم بنية ويصدق بنية ويحج بنية ويعوذ المريض بنية وهكذا. إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فالنية لها شأن عظيم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم من يداخله الرياء في بعض الأعمال القليلة, وللعلم هو يتألم أشد الألم بسبب هذا وهو في قلق مستمر, ما نصيحة سماحتكم؟
نوصيه بالحذر, نوصي كل مسلم بالحذر من الرياء ودقيقه وجليله كثيره وقليله, نوصي بالحذر, وليكون يعمل عمل لأجل الناس لأجل يسمعونه أو يرونه حتى يمدحوه أو نحو ذلك, يصلي حتى يروه أو يتكلم ببعض حتى يثنى عليه أو يقرأ حتى يثنى عليه أو ما أشبه ذلك، يعني يعمل من أجل رياء الناس وحمدهم وثنائهم ونحو ذلك، يجب الحذر. وهذا الرياء يبطل العمل، ما يكون له ثواب، يكون صاحبه آثم، وهذا من الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ما سئل عنه فقال الرياء. خاف على الصحابة، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وسماه شركا أصغر، فالواجب الحذر منه. فالذي يقرأ يراعي الناس قد أشرك شركا أصغر، أو يصوم يقول للناس إن الصائم يراعي الناس، أو يصدق يراعي الناس، أو يحج يراعي الناس، أو ما أشبه هذا. الواجب الإخلاص لله، وأن يعمل لله احتسابا لا يرائي أحد من الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.